الألبوم الثاني من إشراقات قرآنية لفضيلة الشيخ الدكتور سلمان ابن فهد العودة. والآن مع الإشراقة الحادية عشر، تفسير سورة الفجر، الجزء الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه ليلة الخميس 29 من شهر ربيع الثاني من سنة 1425 للهجرة، وهذا درس التفسير ينعقد ضمن الدورة العلمية المكثفة في جامع الراجحي ببريدة. عندنا اليوم سورة الفجر، وسوف نقسم هذه السورة إن شاء الله إلى قسمين، نأخذ الليلة نصفها وغدا إن شاء الله نأخذ النصف الثاني منها. سورة الفجر هكذا اسمها في المصاحف وكتب التفسير وكتب الحديث، الفجر. أما نزولها فقد نزلت بمكة، واقتصر أكثر المفسرين على ذلك ولم يذكروا غيره، ولكن نقل عن علي بن أبي طلحة الوالبي أنها نزلت بالمدينة، وكذلك نقل ابن عطية عن أبي عمرو الداني أنها مدنية، والقول الأول هو الصحيح. وعدد آياتها مختلف فيه بحسب المكي والمدني والبصري والشامي، فقيل 32 آية، وقيل 30، وقيل 29. وبينا لكم سابقا أن سبب الاختلاف في عدد الآيات ليس معناه زيادة آية أو نقصها، ولكن معناه أنهم قد يقسمون بعض الآيات إلى قسمين، فتكون الآية عند قوم آيتين عند آخرين. وهذه السورة مثل ما سبق في سورة البلد والليل والشمس والضحى تفتتح بالقسم، وأجدني محتاجا إلى أن أنبه في مطلع هذه السورة إلى محل الإجماع والاتفاق في القسم. فأولا كل المفسرين وكل أهل اللغة وكل القراء يعرفون أن المقصود من القسم هو توكيد حقيقة ما، إذن هذا محل اتفاق بغض النظر عن ما هو المقسم به وتحديده، إلا أنهم متفقون على أن القسم يعني توكيد هذه الحقيقة ولفت النظر إليها. فإذا كان المقسم هو الله تعالى كان الأمر أكثر توكيدا وإلحاحا. إذن وإن اختلفوا ما المقصود بالتين والزيتون والبلد الأمين والشمس والليل والضحى وإلى آخره، إلا أنهم يتفقون على أن القسم مقصود فيه التوكيد، هذا أولا. ثانيا الإشارة إلى أن هذه الأشياء المقسم بها على أي وجه فهمت فهي من آيات الله تبارك وتعالى. ولذلك أعجبني ما ذكره الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير سورة الفجر في مطلعها، قال إن المقسم عليه هو المقسم به، وهذا كلام لأول مرة يعني أقرأه بهذه الصيغة، قال إن المقسم عليه هو المقسم به، يعني ما نحتاج إلى أن نقول أقسم الله تعالى على ماذا، أقسم بهذه الأشياء وهذا كافي، يعني توجيه النظر إليها والإشارة إلى بديع صنع الله عز وجل وإلى عظيم نعمته على عباده إلى غير ذلك من المعاني، فهذا أيضا قدر متفق عليه. فإذا قال الله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري، كان في ذلك إشارة إلى مخلوقات الله وإشارة إلى نعم الله الجديرة بأن تعرف وأن تشكر، وهذا أيضا قدر متفق عليه. يبقى القسم الثالث وهو القدر المختلف فيه المتعلق بتحديد ماهية هذه الأشياء التي أقسم الله تعالى بها، وهذا أحيانا قد يشكل على كثير من الناس. فأنا حينما أهم مثلا بتفسير السورة وإن كنت قرأتها سابقا، إلا أنني أجمع كل ما كتب مما وقعت على يدي في التفسير وأستعرضه، فأجد أن الإنسان في كثير من الأحيان يتحير بين أقوال متقابلة كلها صالحة وكلها صحيحة، لكن لا يستطيع أن يحدد أيها أولى بالقبول والاعتبار في التفسير. فنقول الأمر هنا في سعة، لأنه لا يتعلق بحكم شرعي ولا حلال ولا حرام ولا اعتقاد، وإنما هو ألوان من اللطائف والمعاني والأسرار التي يتميز الناس بها بحسب قوة فهمهم ودقة إدراكهم وحدة أذهانهم وجودة قرائحهم. فهنا الله سبحانه وتعالى قال والفجر، أقسم بالفجر وهو الصبح، الفجر الصادق حينما يبزغ النهار ويزيل ظلمة الليل، وهو وقت صلاة الفجر على ما هو معروف متفق عليه عند العلماء. وقد أقسم الله تعالى في موضع آخر بالصبح، والصبح إذا تنفس، وهنا أشار إلى الفجر لانفجار النهار، وهو أصلا مأخوذ من الانفجار كما تقول انفجر الماء، ومنه الفاجر أيضا، الإنسان الفاجر، لأنه ينطلق ولا يلوي على شيء، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. فأصل المادة اللغوية واحدة، لكن المقصود هنا الفجر على الصحيح الذي هو الوقت المعروف وقت الصبح. وأقسم الله تعالى به إشارة إلى ما يكون في وقت الفجر من الفضيلة، فهو وقت زوال النوم وخروج الناس من حالة النعاس وحالة النوم التي هي أشبه بالموت، إلى وقت جديد فيه حياة وفيه انطلاق في معاشهم وأرزاقهم وعباداتهم ودنياهم. فهذا فيه إشارة إلى بديع الصنعة الربانية، وفيه إشارة إلى الرحمة أيضا بالعباد. وأنت تلاحظ أن الله تعالى يقسم بالشيء ويقسم بنقيضه، إشارة إلى أن كل منهما نعمة. يعني الآن الإنسان لو مثلا يكون عنده ثقل في النوم بحيث يكون أكثر وقته نائم وكسلان، هل هذا محمود؟ لا، لأنه يمنعه من المعاش والضرب في الأرض والدراسة والعمل وغيره. طيب لو أن الإنسان بنقيض ذلك عنده أرق وقلق بحيث أنه يتقلب في الفراش ساعتين ثلاث ما يأتي النوم، ثم إذا جاء النوم أدنى حركة عنده تحدث عنده يقظة وانتباه، هل هذا محمود أيضا؟ لا. إذن الله تعالى يمتن عليك بالشيء ويمتن عليك بضده، وكل شيء في وقته حسن. فالفجر في وقته وقت النشاط واليقظة، والليل. ولهذا في هذه السورة أقسم الله تعالى أول القسم بالفجر، وأقسم في آخره بالليل إذا يسر، إشارة إلى هذا المعنى وإلى الإعجاز الرباني والحكمة والرحمة بخلق المتناقضات، خلق الليل والنهار والنوم واليقظة والذكر والأنثى والزوجية التي هي في كل مخلوقات الله. ومن هنا أيضا تجد الإشارة في السورة إلى الشفع والوتر. فأقسم الله تعالى هنا بالفجر وعرفه بأل ليكون معروفا أن المقصود به هو الفجر الذي تعرفونه، وليس بالضرورة أنه فجر يوم بعينه. وهذا الوقت وقت فاضل، جعله الله تعالى وعاء زمنيا لأحد الصلوات، لإحدى الصلوات الخمس الفاضلة، وهي صلاة الفجر. قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه خصيصة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل صلاة الفجر. ومعنى قولي مشهودا أي تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، فهذا من معاني كونه مشهودا. فأقسم الله تعالى هنا بالفجر، ثم قال، وطبعا لا يمنع أن يكون ضمن القسم بالفجر فجر يوم بعينه، كما قال بعضهم فجر أول أيام العشر أو أول السنة أو أول محرم أو ما أشبه ذلك، فهذا داخل في معنى المعنى العام، وهو قوله والفجر. وفيه الماحة والله أعلم، وتنبيه للنبي صلى الله عليه وسلم إلى منة ونعمة عليه بمناجاته ربه وقربه منه والأوقات الفاضلة، وقت السحر الذي هو وقت النزول الإلهي وأنسام الرحمة، ثم يتلوه وقت الفجر الذي هو الوقت المشهود. ولذلك يظهر لي والله أعلم أن هذه السورة نحن لا نعرف بالضبط سبب نزولها، ولم يذكر سبب نزولها ولا الوقت الذي نزلت فيه بالضبط، لكن يظهر لي أن هذه السورة نزلت في وقت من أوقات الشدة على النبي صلى الله عليه وسلم، التي كان النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى أن يذكر بمعنيين: المعنى الأول نعمة الله تعالى عليه بالنبوة وخلافة الأنبياء، وأن وعد الله تعالى له بالنصر والتمكين قادم. والمعنى الثاني عقاب الله تعالى للمعاندين والمكذبين والظالمين، وأنه مهما أبطأ فسوف يجيء. هذان المعنيان، يعني المستقبل لك يا محمد ولدينك، والعاقبة لك، والعقوبة على من خالف أمرك. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. ومن هنا كان القسم بالفجر، وهو وقت فاضل، وهو وقت عبادة ونشاط، وهو أيضا وقت الإشراقات التي تزيل ظلمة الليل كما يزيل الإيمان ظلمة الكفر، وليالي عشر. وهنا انتقل من التعريف إلى التنكير، يعني الفجر معرف بأل الفجر، لكن ليالي عشر هذه غير محددة، نكرة، ما قال والليالي العشر، قال وليالي عشر. والتنكير قد يكون للتعظيم كما تقول العرب: وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل. دويهية يعني أمر صعب، ولكن يحتمل أيضا أن يكون التنكير هنا لأنه استغنى بالوصف عن التعريف، يعني لما قال عشر علم بأنها ليالي محددة، فلم يكن ثمة حاجة إلى أن يقال والليالي العشر، وإنما مجرد الوصف يكفي في التعريف لها. وما هي الليالي العشر؟ الليالي العشر أقوى ما فيها أنها ليالي ذي الحجة، ليالي عشر ذي الحجة، وهذا نقل عن ابن عباس وعكرمة وغيرهم، وذهب إليه أكثر المفسرين، وقيل هي العشر من ليالي رمضان، العشرة الأخيرة من رمضان لأن فيها ليلة القدر، وقيل العشرة الأول من رمضان، والأول أرجح أن المقصود عشر ذي الحجة. وإذا قلنا إن المقصود عشر ذي الحجة فقد ورد فيها فضل عظيم كما في صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقد شرع الله فيها التسبيح والتهليل والتكبير والحج والنسك وغير ذلك من الأعمال الصالحة المعروفة. وأيضا فهذه الليالي العشر من مناسك الحج التي فيها مشروعية الإحرام بالحج، وفيها الطواف، وفيها الإحرام بالحج أيضا في اليوم الثامن، وفيها يوم عرفة، وفيها المشاعر والمناسك المعروفة. وهذه المناسك مأثورة عن الأنبياء وعن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذن فيها توجيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حفظ الله تعالى له، وإلى رعايته، وإلى وراثته لما كان عليه الأنبياء من قبل، وأن دين الله تعالى منصور. فكما نصر الله تعالى دين الأنبياء ببعثتك يا محمد وانتصر على الوثنية وعلى الشرك والجاهلية، فكذلك سوف ينصر دينك ويقيض له في كل زمان من يقوم به. وأيضا فيه تطيب لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله شرع لك من أماكن إقامة العبادة والنسك والذكر والقرآن ما يقوى به قلبك. ولعل من معاني التنكير هنا وليال عشر الإشارة إلى أن، لأن السورة كما قلنا مكية، أن الناس كانوا في زمن الجاهلية قد تلاعبوا بالتاريخ، فكان عندهم ما يسمى بالنسي، وهو أنهم يجعلون شهر بدل شهر، يعني عندهم الأشهر المحرمة، فإذا احتاجوا إلى انتهاك حرمة الشهر غيروه ووضعوا غيره بدله، فترتب على ذلك أن اختلطت الشهور، ولم يكن وقت الحج في الجاهلية هو الوقت الحقيقي عند الله سبحانه وتعالى، حتى كان العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فصادف أن يكون استدار الزمان وانطبق التاريخ على ما هو الحقيقة، فكان العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع هو العام الذي تطابقت فيه أزمنة الحج ومناسكه مع ما يعلم الله تعالى أنه هو الحق من يوم خلق السماوات والأرض. وأما قبل ذلك فكان الناس يحجون ويقفون ويبيتون في غير الوقت المحدد بسبب اضطراب التاريخ عندهم الناتج عن النسيء الذي كان يعمله أهل الجاهلية، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، يعني 4 أشهر، لكن ليس بالضرورة أن هي الأشهر 4 بذاتها، وإنما يقدمون ويؤخرون. فلما كانت الليالي 10 زمن الجاهلية ثم زمن أول الإسلام قبل الهجرة حتى وقت نزول هذه السورة كانت الليالي 10 غير محددة، هي ليالي 10 لكن لم ينطبق الواقع عليها، نكرها فقال وليالي 10، يعني يأتيك بعد من الله تعالى بيانها بالفعل يوم حج النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه السلام إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات، يوم خلق الله السماوات والأرض، إلى آخر الخطبة المعروفة. ثم قال والشفع والوتر، والشفع معروف هو ضد الوتر، والوتر هو المفرد، يعني المفرد والمثنى أو المفرد والزوجي، هذا معنى الشفع والوتر، وأصلها الأعداد، يعني الشفع 2 والوتر 1، أو الشفع من كل شيء، حتى نقل في الشفع والوتر أكثر من 20 قولا كما ذكرها الرازي وابن الجوزي والقرطبي وغيرهم، وهي أقوال كثيرة جدا، منهم من قال أن الشفع هو المخلوق والوتر هو الله الخالق، الله وتر يحب الوتر، ومنهم من قال أقوال كثيرة جدا، لكن الذين اختاروا منها أن يكون الشفع والوتر كل شفع ووتر مما هو متعلق بالسياق، حتى يكون القسم هنا له معنى خاص. فنقول مثلا من معاني الشفع والوتر ما دمنا نتكلم عن العبادات وعن المناسك وعن الليالي 10 من ذي الحجة، أن يكون مثل من معاني الشفع يوم النحر، لأنه هو اليوم 10 فهو شفع، والوتر يوم عرفة لأنه هو اليوم 9 فهذا معنى صحيح. وكذلك نقول من معاني الشفع اليومان بعد العيد، يعني بعد يوم العيد من تعجل في يومين فلا إثم عليه، فهذا هو الشفع، ومن تأخر إلى اليوم 3 فأصبح وترا فلا إثم عليه لمن اتقى. وهكذا كل ما يصلح أن يكون شفعا أو وترا مما له تعلق بالمناسك وأيام العيد، وفي ذلك عدة أقوال وغالبها يرجع إلى ما ذكرنا. وأما الوتر فهو بفتح الواو وكسرها، الوتر والوتر وكلاهما قراءتان سبعيتان ولغتان فصيحتان صحيحتان كما ذكر ذلك الطبري. فالوتر هو بفتح الواو قراءة الأكثرين ولغة كثير من قبائل العرب، وبالكسر هو أيضا لغة بني تميم وهي قراءة ثابتة متواترة أيضا، والمعنى واحد في الوتر. ثم قال سبحانه والليل إذا يسر، ويسر أصله يسري، ففي آخرها ياء لكن حذفت الياء للتخفيف ولرعاية فواصل السورة، وبعضهم أثبتها والليل إذا يسري. والسرى أصله في الليل، هو المشي في الليل، فلان يسري يعني يمضي في الليل، ولكن الله تعالى هنا عبر عن الليل بالسرى، ولذلك جمهور المفسرين يقولون أن يسري هنا فعل الليل نفسه، الليل إذا يسري يعني إذا يقبل إذا يأتي، لأن الإنسان إذا مشى أول الليل وين فلان تقول سرى، فيكون مثل قوله تعالى والليل إذا عسعس على أحد التفسيرين. ويكون الله تعالى أقسم بالليل بوجوه كثيرة، فمرة أقسم بالليل فقط، ومرة أقسم بالليل إذا يغشى، ومثل هنا الليل إذا يسري، ومرة أقسم بالليل إذ أدبر إذا مضى يعني آخر الليل، وهكذا أقسم الله تعالى بالليل على صور وصيغ عديدة إشارة إلى تنوع الأحوال، فأول الليل عبرة وأوسطه عبرة وآخره عبرة، ولكل وقت من الليل ميزة ليست لغيره. فهنا الله تعالى أقسم بالليل إذا يسري، ولا مانع ضمن ذلك أيضا، أو الله أقسم أول السورة بالفجر وأقسم آخرها بالليل إذا يسر، ولا مانع هنا أن يكون من معاني الليل إذا يسر ليلة خاصة مثل ليلة مزدلفة كما قال بعضهم، لأن هذه له علاقة بما ذكرنا أن السورة تتكلم عن المناسك وتنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى منة ونعمة الله تعالى عليه. ولهذا قال الله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر، طبعا هل هذا تقرير، وكأن كلمة هل معناها قد تقوم مقام قد، يعني قد كان في ذلك قسم، هذا القسم الذي أقسم الله به فيه قسم لذي حجر يعني لذي عقل، فمن معاني العقل الحجر، لأن الحجر هو الذي يحجر على صاحبه يمنع صاحبه، كما يقال مثلا أنه عقل أي يعقل صاحبه، كما يقال عن العقل أيضا أنه نهية النهى لآيات لأولي النهى، لأنه ينهى صاحبه عما لا يجمل ولا يليق. إذن الخطاب في القرآن لذوي العقول، لأصحاب العقول، لذوي الألباب، لذوي النهى، وهذا فيه تأكيد عظيم منذ البداية على أن القرآن وعلى أن الإسلام هو الدين الذي جاء يخاطب العقل البشري، حتى أن الله سبحانه وتعالى في القرآن أحالنا على العقل لقوم يعقلون لقوم يتفكرون، وهذا فيه إشارة إلى أن العقل الصحيح لا يخطي، لأنه لو كان يخطي ما جعله الله تعالى حجة وشاهد وأحالنا عليه، لا يحيلنا الله على شيء محتمل، وإنما الخطأ من أين يأتي؟ من الهوى، الخطأ يأتي من الهوى. وهل العقل والهوى واحد؟ العقل والهوى هل هي واحد؟ قطعا لا، العقل نقيض الهوى، ولذلك سمي عقلا لأنه يعقل صاحبه عن الهوى، وسمي حجرا لأنه يحجر على صاحبه، وسمي نهية ونهى لأنه ينهى صاحبه عن الباطل وعن ما لا يحسن ولا يجمل. وكثير من الناس اليوم بسبب ما يقرؤون وما يسمعون صار عندهم ارتباك والتباس، بحيث أنك تجد بعض الطلبة يظنون أن العقل شيء مذموم، حتى أننا أصبحنا نطلق أحيانا على بعض المدارس أن المدرسة العقلية أو العقلانية، فترتب على ذلك نوع من المعاندة بين العقل وبين الشرع، وهذا خطأ كبير، لأننا نقول أن العقل الصحيح أساس، وأصلا الإنسان غير العاقل هل هو مكلف؟ لا، التكليف إنما هو على العاقل. النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه رفع القلم عن ثلاثة منهم المجنون حتى يفيض. إذن أصل التكليف هو خطاب لماذا؟ للعقل. فالناس بحاجة، صحيح نحن لسنا ننكر أن هناك من غلا في العقل وأعطاه أكبر من قدره، وأعتقد أن أوروبا لم تتقدم وتفلح في علمها إلا لما اكتشفت نقائص العقل، العقل البشري المبرمج عندها، لما اكتشفت نقائص العقل وإمكانية حصول اللبس وحصول الخلل بدأت تعمل بالتجارب الحسية المادية وتلاحظ وتراقب حتى وصلت إلى ألوان من العلم. لكن هذا شيء، وقضية إطاحة بعض الناس لكل ما دلت عليه العقول السليمة والفطر المستقيمة شيء آخر. فينبغي أن يكون هناك نوع من الاعتدال، وأن ندرك الفرق بين العقل وبين الهوى، فهما نقيضان. فالله تعالى هنا يقول: هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني في ذلك قسم لذي عقل يتأمل ويعقل ويلاحظ ويفهم خطاب الله تبارك وتعالى. هذا تقريبا مقطع من السورة، وهذا المقطع فيه كما قلت نوع من التسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، والتذكير بالنعم، والحث على العبادة، كما قال سبحانه: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. انتقل إلى سياق آخر وقال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد. وهذا كما تلاحظ هو أيضا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ألم ترى، فهو وإن كان حديثا عن العقوبات إلا أنه الآن كأنه حديث خاص يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس خاصا به وإنما له ولغيره، لكن الخطاب مباشر الآن: ألم ترى. والنبي صلى الله عليه وسلم هل رأى هذا الفعل؟ لا. ولذلك نقول إن الرؤية هنا علمية، يعني أن ألم تعلم، وكأنه أقام الرؤية مقام العلم، لأنه من الأمور اليقينية القطعية المعلومة بالضرورة، فكان العلم بها كرؤيتها. وهذا كثير. وهناك احتمال أن تكون الرؤية هنا حسية، مثل ما ذكرناه سابقا في قوله: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. نعم القصة مضت، لكن بقي ماذا؟ آثارها، بقيت الآثار. ولهذا نلاحظ هنا والله أعلم أن القصص الثلاثة التي ذكر الله سبحانه وتعالى عن عاد وثمود وفرعون كلها قصص لها آثار مادية محسوسة في الغالب، وهكذا قصة أصحاب الفيل. فالله تعالى هنا ذكر كيف فعل ربك، وأضاف لفظ الربوبية إلى ضمير المخاطب وهو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو ربك وهو حاميك وهو مبلغ دينك وهو خادم أعدائك وناصر أوليائك، وهو ربك. كيف فعل ربك بعاد؟ إذن هنا ذكر عاد وثمود وفرعون. هناك سورة أخرى من السور المكية المتقدمة القصيرة نسبيا ذكر الله تعالى فيها القصص الثلاث نفسها. ما هذه السورة؟ لا الشعراء طويلة، سورة قصيرة. الحاقة، سورة الحاقة. ونحن محتاجون أن نستدعي الآيات التي في سورة الحاقة هنا، لأنها ذكرت القصص الثلاث نفسها وذاتها تقريبا من دون زيادة واضحة، وغيرها نقصدي أن اقتصرت عليها. القمر والشعراء ذكرت معظم القصص، لكن الحاقة اقتصرت على القصص الثلاث التي ذكرت هنا. فهنا قال: كيف فعل ربك بعاد. وعاد قبيلة، اسم قبيلة، اسم شخص، ثم تحول إلى اسم قبيلة، كما نقول تميم أو بنو تميم، هو أصلا اسم شخص ثم أصبح اسم القبيلة كلها. عاد وين كانوا فيه؟ في أي مكان؟ أي نعم، عمان. أيوة، يعني عاد كانوا في جنوب جزيرة العرب، كانوا في حضرموت والشحر وتلك المناطق في أقصى جنوب جزيرة العرب. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. ما هي الأحقاف؟ الأحقاف هي نحن نسميها النفود، هي عبارة عن جبال من رمل أو تراب، الواحد حقل، إذن هي مناطق رملية. بعضهم قالوا طبعا هنا بعاد: إرم ذات العماد. إرم على الأقرب أنه اسم جد عاد، فهو اسم قبيلة من عاد نفسها، وهو يعني هنا بدل وهو المقصود بعاد الأولى، وأنه أهلك عادا الأولى التي جاء أهل هلاك، إشارة إلى أن هناك قبيلة أخرى من عاد وقد تكون من نفس المجموعة لكنها كانت موجودة في وسط الجزيرة العربية ممن لم يصبهم الهلاك وهم من يعني من 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 عاد، لكن ليسوا هم عادا الأولى ولا إرم. طيب، إذن إرم اسم للقبيلة أو لجدي عاد، وقال ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. طبعا قال بعضهم أن إرم اسم مدينة وهذا مشهور، وقد ذكر المفسرون كافة كما ذكره الطبري وغيره وابن الجوزي، ذكروا قصة طويلة عن رجل من الصحابة والتابعين اسمه عبد الله بن قلابة مضيع إبل وذهب في الصحراء وجد مدينة ودخل، وذكر تهاويل وقصور وأبنية وأعمدة ومباني وذهب وفضة وأساطير وخرافات، وتكلم العلماء المحققون عن هذا وأنه زيف وخيال كما قال ابن كثير وكما قاله ابن خلدون في مقدمته وغيرهم، بل تشكل العلماء كثيرا من وجود مثل هذه القصص في كتب التفسير لأنها تشوه وجه التفسير، وتفسير القرآن بها أيضا من أعظم الخطأ والباطل. وما هذه المدينة الهائلة الضخمة؟ طبعا هم لو قالوا مدينة مطمورة تحت الأرض لكان هذا معقول جدا، بل أنا لا أستبعد هذا أن يكون من معاني قوله تعالى عاد إرم ذات العماد إشارة إلى مدينة، وقد يكون اسم المدينة باسم القبيلة إرم أو أروم أو نحو من هذا الاسم، ولكن تكون مطمورة تحت الأرض، قد يمكن من خلال الأحافير الوصول إلى بعض آثارها، لكن هم كانوا يتكلمون عن مدينة موجودة وأن هذا الرجل دخلها. فكما قال ابن كثير قال هذا كذب، وعلى فرض أن الإسناد صحيح إلى هذا الأعرابي أو هذا الرجل غير المعروف، فيمكن أن يكون هذا الرجل كذابا، أو يمكن أن يكون عنده هوس، أو يمكن عنده أو ما أشبه ذلك، وإلا فكيف يستطيع هو أن يدرك هذه المدينة ويدخلها ويشاهد ثم لا أحد قط يذكر هذه المدينة، مع أن المنطقة منطقة عامرة بالذاهبين والآيبين والناس الذين يترددون عليها، فكيف ظهر له ما خفي عن الناس كلهم أجمعين؟ هذا لا شك أنه من الكذب والسخف، لكن فكرة أن يكون المقصود بإرم مدينة هذا لا يبعد أبدا. قيل إنها مدينة في دمشق، وقيل في الإسكندرية، والذي نرجحه أن هذا بعيد، وأن عاد كما ذكر ربه بالأحقاف، ودمشق والإسكندرية ليست مدن رملية، وإنما ظاهر السياق أنهم كانوا في الأحقاف في جنوب جزيرة العرب. وقال الله تعالى إرم ذات العماد، إذا كانت مدينة فهي لها أعمدة، وقد يكون المقصود بذات العماد أنهم كانوا يعني يضعون الأبنية والأعمدة في خيامهم وتنقلاتهم في الصحراء، ويجوز أن يكون المقصود بذات العماد الإشارة إلى عاد وما أعطوا من القوة والبسطة، كما قال الله تعالى وزادكم في الخلق بسطة، فكانوا أقوياء أشداء في طولهم. وأيضا هنا لما ترجع إلى بعض كتب التفسير والوعظ تجد مبالغة في ذكر أطوالهم وأشكالهم بشيء بعيد عن العقل وبعيد عن الواقع، فهذا ما ينبغي رده، ولكن لا شك أنهم كانوا أقوياء واستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. إذن كان عندهم قوة في أبدانهم، وكان عندهم تبعا لذلك قوة في بنائهم، وهذه هي العادة أنهم إذا كانت دولة من الدول عندها قوة وشدة يترتب على ذلك قوة الجيش، ثم يترتب على ذلك امتدادهم للجوار واتساع دولهم، ثم يترتب على ذلك أن يكون عندهم اهتمام بالبناء والحضارة. ولعل العرب كانوا يتناقلون مثل هذه الأشياء وبعض آثارها، ولهذا ناسب كما قلنا قبل قليل احتمال أن يكون ألم ترى أن تكون رؤية عينية، لأن يكون بعض آثار هذه القوى والدول والمدن ظل موجودا. ومما يساعد على هذا المعنى طبعا قوله سبحانه التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني لم يخلق، وفي رواية في قراءة لم نخلق مثلها، هذا يحتمل أن يكون إلى إشارة إلى عاد بخلقهم
وشدتهم، أو إشارة إلى بنائهم وأعمدتهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى وثمود، هذه هي القصة الثانية. طبعا عاد أرسل إليهم هود عليه الصلاة والسلام، وإلى عاد أخاهم هودا، وهود أخوهم في النسب وسماه الله تعالى أخا لهم، فالمقصود أخوة النسب وأنه من نفس القبيلة. قال الله تعالى وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. أيضا ثمود أرسل إليهم من؟ أخوهم صالح عليه السلام. وثمود أين كانوا يسكنون؟ في شمال جزيرة العرب، فيما يسمى بمدائن صالح أو وادي القرى أو الحجر، وهي منطقة فيها زرع وفيها جبال، ولهذا قال الله تعالى هنا جابوا الصخرة بالواد. أنا لما كنت صغيرا لا أفهم اللغة، كنت أفهم أنه جابوا لأنه نقول الجماعة هذولا جابوا الطعام، والجماعة هذولا جابوا الكتب، وهذا جاري في لغتنا. هل هذا المعنى يصلح هنا؟ ها؟ ما يصلح، لا، لأن جابوا هذه اللي عندنا مركبة من جاء ومن الباء، أصلا جاءوا بالكتب وجاءوا بالطعام، فما تصلح في تفسير. وإنما المعنى هنا جابوا من الجوب، جابوا الصخر يعني قطعوا الصخر، وهذا هو المعنى الصحيح، جاب الشيء يعني قطعه، لأنه قال جابوا الصخرة بالواد، مثل ما نسميه الجيب الآن. هذا الجيب لماذا نسميه جيب؟ لأنه مشقوق. وهكذا الجوبة، حديث أنس، أصبحت مثل الجوبة، يعني السحابة لما يعني ذهب وسطها أصبحت يعني مثل الجيب، مشقوق وسطها وهي محيطة بالمدينة. وهنا قال جابوا الصخرة بالواد الذي هو وادي القرى، وأصبح اسمها الواد أو الوادي، والوادي في الأصل هو المنحدر بين جبلين، ثم أصبح يطلق على المنطقة كلها، منطقة ثمود ووادي القرى، الوادي، ولا يزال إلى اليوم يسمى بهذا. فهؤلاء ثمود جابوا الصخرة بالواد، يعني نحتوا من الصخر بيوتا، وتنحتون من الجبال بيوتا، وهذا أيضا دليل على قوتهم وحضارتهم، وهو وإن كان أمرا قديما إلا أن العرب يعرفون قصتهم وتكذيبهم لنبيهم صالح عليه الصلاة والسلام، وعدوانهم على الناقة، وما نزل بهم من العذاب، وهي كما قال الله تعالى وإنها لبسبيل مقيم. كانوا بطريق العرب إذا ذهبوا من مكة إلى وين؟ إلى الشام. فكانوا يرون هذه الآثار، كانوا يرون هذه الآثار. السنة دائما تسوي لنا إزعاج، فخلوا عندكم حتى. طيب، إذن هنا تصلح أيضا الرؤية أن تكون رؤية عينية بصرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه الآثار، وذهب هو وأصحابه، ولما مروا بمدائن الحجر يعني النبي صلى الله عليه وسلم غطى عينيه وأسرع المشي، وقال لأصحابه لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالماء الذي استقوا من البئر وصب، وأمر بالعجين وأعلف للدواب، وتجاوز هذه المنطقة. ولذلك نقول والله أعلم إنه يكره، وبعضهم أطلق التحريم على أن يذهب الإنسان لمثل هذه الأماكن التي فيها تعذيب لمجرد التسلية والمشاهدة، إلا أن يكون معتبرا، إلا أن تكونوا باكين يعني معتبرين. فهنا الله تعالى ذكر أيضا المجموعة الثانية أو القبيلة الثانية الذين عذبوا وهم ثمود. ثم قال سبحانه وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. فرعون أيضا معروف، وهو الذي بعث إليه موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، وهو حاكم مصر، وقد ذكر الله قصته كثيرا في القرآن، وجاءت هنا مختصرة. قال وفرعون ذي الأوتاد، واختلف المفسرون في الأوتاد، هل الأوتاد هي الأوتاد التي كان فرعون يعذب بها من لا يحبهم أو من لا يستجيبون لسلطته وطغيانه، كما عذب امرأته نفسها في بعض الروايات بالأوتاد ليديها ورجليها. أم الأوتاد هي الجيوش والجنود التي كانت تحمي قوته ودولته وسلطانه؟ أم الأوتاد هي عبارة عن أعمدة كان فرعون يضعها من أجل اللعب في المناسبات والأعياد والأيام، أيام الحفل وغيره؟ وخطر في بالي، وهو إن شاء الله خاطر أظنه صحيح، أن المقصود بالأوتاد هنا الأهرامات الموجودة إلى اليوم في مصر، والتي بناها الفراعنة وورثها هذا الفرعون عمن قبله، وقد يكون أقام شيئا منها. وهذا المعنى قريب لعدة اعتبارات. أولا، لأن الله تعالى سمى الجبال في القرآن أوتادة، فليس بغريب أن تسمى كذلك، والجبال أوتادة، والأهرامات هي شبه الجبال، وأيضا لضخامتها وشدة بنائها وقوتها، وثالثا لبقائها، وأنها عبرة يراها الناس، فهي من أولى وأحق وأقرب ما يطلق عليه أنها المقصودة بالأوتاد. وإذا صح ما رجحناه، فمعنى ذلك أن الله تعالى ذكر ثلاث قصص لثلاث أمم كلها لها آثار مشهودة. فعندك عاد وما بنوه من المدن والأبنية الهائلة التي هي من مقتضى قوتهم وشدتهم، وكذلك يعني ذكر الله تعالى عن عاد في القرآن هذا المعنى في قول أتبنون بكل ريع آية تعبثون، فهذا دليل على شدتهم في البناء كما ذكرته قبل قليل. وثمود أيضا كانوا يشققون الصخور ويبنون منها بيوتا لا زالت موجودة إلى اليوم، وفرعون مثل ذلك. إذن هنا تلاحظ يعني ضرب الله الأمثلة بثلاث أمم أو ثلاث حضارات كان لها قوة، قوة في البناء وقوة في السلطان وقوة في الجيش، وهذه أمور متلازمة، وقوة في الاقتصاد. ثم انظر كيف فعل بهم ربك. لاحظ أن الله تعالى في هذا السياق على الأقل لم يكن توبيخ وعتاب لهم أنهم بنوا مثلا، لأن البناء بذاته ليس هو المذموم، ولا أنهم جابوا الصخر فقط، ولا أنهم وضعوا الأوتاد، يعني مجرد الفعل البشري ذاته لم يكن هو المذموم، وإنما الذم اتجه إلى قوله الذين طغوا في البلاد. يعني ما وراء القوة البشرية والقوة المادية، وإلا القوة قد تكون في يد مثل من؟ قد تكون في يد المؤمنين. ذكر الله تعالى مثلا قصة ذي القرنين في القرآن الكريم، وهو من الملوك الذين قيل إنهم ملكوا الأرض كلها أو جلها. فإذا المقصود هنا ليس يعني الإشارة إلى أنه ليست المشكلة في امتلاك القوة وامتلاك الجيوش وامتلاك الاقتصاد وامتلاك العلم والحضارة، فهذا بحد ذاته يعني عنصر محايد مطلوب يستخدم للخير ويستخدم للشر، وإنما المقصود والمذموم قوله الذين طغوا في البلاد. وفي ذلك إشارة إلى أن الحضارة والقوة إذا لم يصحبها الإيمان تحولت إلى ماذا؟ إلى طغيان في البلاد، مهما كانت الأسماء. يعني أمريكا الآن تطغى في البلاد لأنها مثل هؤلاء، لكن الطغيان هم لا يسمونه طغيان، يسمونه نوع من نشر الديمقراطية، ويسمونه إشاعة الحرية، ويسمونه بغير اسمه، لكن حقيقته الطغيان الذي هو في الأصل حالة نفسية عند الإنسان تجعله يكبر في عين نفسه ويرى ذاته ويزدري غيره ويكفر بربه. وهذا من معنى قوله وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، فهذا الطغيان ملازم للكفر وجحود الرب تبارك وتعالى وعدم الاعتراف بالرجوع إليه. فكل حضارة لا تؤمن بالبعث والرجوع إلى الله تعالى تقع في الطغيان، وحتى لو آمنت ولكن ضعف إيمانها بدأ الطغيان يظهر عليها، لأن العبرة في الإيمان بما يخالط القلب وليس بما يقال اللسان. فهنا قال الله سبحانه وتعالى الذين طغوا في البلاد، يعني طغوا على شعوبهم وظلموها وبخسوا حقوقها وتعدوا عليها واستبدوا وكفروا بالنعم، ولهذا قال طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، وذلك إشارة إلى أن الطغيان سبب في كثرة الفساد. طبعا الفساد هنا يحتمل معاني عدة، من معاني الفساد فأكثروا فيها الفساد يعني في بلادهم التي يملكونها، من معاني الفساد الفساد الأخلاقي المتمثل في الفجور والخمر والزنا والفواحش والموبقات، وهذا فساد. لكن من معاني الفساد أيضا الظلم الذي يقع على العباد وهو أشد من الأول، لأن الأول قد يمارسه الإنسان في نفسه، لكن الفساد الأعظم الذي يقوم به هلاك الدول وهلاك الأمم الظلم وعدم إيصال الحقوق إلى أصحابها. ولهذا جعل الله تعالى العقاب مقرونا بالظلم كما قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، القرى هي البلاد وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. امسك الحديث هذا سوف نحتاجه بعد قليل، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إذا من معاني الفساد الظلم، من معاني الفساد الاختلاف، لأن هذه الأمم والبلاد لما تكون أمة واحدة على منهج واحد وطريق واحد تكون قوية، فإذا اختلفت وتنازعت وصارت أهواء شتى ضعفت قوتها وهزمها عدوها وخذلت، وهذا لا يكون إلا بسبب الفساد الأول، لأن إذا وجد الظلم وجد البغي ووجد الحقد ووجد التربص بحيث أنهم ينتظرون من هؤلاء متى يضعف شأنهم وتقل شوكتهم ويتسلط عليهم عدوهم حتى يتخلوا عنهم، فإنه لا يوحد البلاد ولا يوحد الأمم مثل العدل الذي يجعل كل فرد في الأمة يشعر بأن بقاء الأمة والدولة بقاء له، وبالتالي يستميت في هذا السبيل، لأنه يستميت في الدفاع عن دينه، يستميت في الدفاع عن مصلحته، يستميت في الدفاع عن حاضره، يستميت في الدفاع عن مستقبله. أما إذا صار الناس أهواء شتى وعقول مختلفة ومشارب متفاوتة وبدأت بينهم التنازعات والاختلافات فهذا مؤذن بما ذكر الله تعالى فأكثروا فيها الفساد. قال فصب عليهم ربك سوط عذاب. لاحظ الصب، الصب غالبا يستخدم لإيش؟ للماء والسوائل صب، وهذا والله أعلم ولا شك مقصود، لأن الصب هنا كأن الإشارة إلى أنه جاءهم شيء سريع ما يستطيع أحد، ما يمدي أحد أنه ينجو منه ولا يخلص منه، صب عاجل. وهذا ملاحظ مثلا بالنسبة لعاد، ماذا كانت عقوبتهم؟ الصيحة. طيب عاد كانت عقوبتهم الريح، عاد كانت عقوبتهم الريح. طيب وثمود الصيحة، وفرعون الغرق، فهذه كانت أشياء مفاجئة وفي لحظة واحدة تصب عليهم فتهلكهم. ثم قال هنا صب عليهم ربك، ربك الذي تعبده والذي تدعو إليه والذي تجاهد في سبيله هو الذي عذب هؤلاء، فهو إذن حاميك وناصرك. وهنا أيضا قال صوت، صوت عذاب. صوت ماذا يفهم منها؟ أنه شيء قليل، قليل مما عند الله، ولهذا قال الحسن البصري قال كم عند الله من سياط العذاب وإنما صب الله عليهم منها صوتا واحدا، صوت عذاب. وأيضا جاء منكر، نكر صوت عذاب، فهذا إشارة إلى أنه قليل مما عند الله ومع ذلك فهو بالنسبة لهم ساحق ماحق. وختم بقوله إن ربك لبالمرصاد. هنا تذكر الحديث الذي ذكره قبل قليل إن الله ليملي للظالم. المرصاد ما هو؟ المرصاد من الرصد، يعني إذا كان الناس مثلا في هذا الساحة يلعبون ويركضون ولكن في النهاية إذا أرادوا الخروج منها لهم طريق واحد فإذا كان هذا الطريق عليه رصد جنود أو حراس يعني العبوا في هذا المكان ما شئتم، لكن في النهاية إذا طابت خواطركم من اللعب وأردتم الانصراف منه طريقكم على وين؟ على هؤلاء الجنود الذين يرصدونكم، ما لكم مخرج آخر ولا طريق ثاني. فهنا لما يقول إن ربك لبالمرصاد، كأنه يقول الله سبحانه وتعالى بالمرصاد لهؤلاء، دعهم يعبثوا كما يعبث الأطفال لفترة معينة، طال الزمن بهم أم قصر؟ في النهاية هم كأنهم يلعبون في نادي أو ملهى أو ميدان معين، وإذا أرادوا الخروج منه فالله تعالى لهم بالمرصاد يرصدهم. ولهذا قيل لأعرابي أين الله تعالى؟ قال بالمرصاد. ولما دخل عمرو بن عبيد المعتزلي الزاهد على هارون الرشيد يعظه، قرأ عليه هذه السورة ثم قال يا أمير المؤمنين إن ربك لبالمرصاد، يعني لك. وهذا كان يعتبر من شجاعته وقوته لأنه كان قويا في الحق. فالمقصود هنا إن ربك لبالمرصاد، يعني ركضوا واللي يفهم. لكن المشكل أننا أحيانا يعني لا ننتبه لهذه المعاني أو ننظر إليها على أنها معاني تاريخية. يعني مثلا إذا رأينا الطغيان اليوم يقع من أمم الشرق والغرب، ورأينا الغطرسة، غطرسة وسيطرة القوة كما تسمى القوة اليهودية، القوة الغربية، القوة الأمريكية وطغيانها وتجبرها، كثير من الناس يستغرقون في اللحظة الحاضرة ومشاهدة العدوان والقوة ويظنون الآن التاريخ انتهى وأن الأمر توقف. لكن لو تذكروا أن ربك لبالمرصاد، عرفوا أنه ليس يعني هذه سنة الله أنه تقع أشياء، لكن انظر إلى العواقب. هؤلاء الآن لعبوا لعبتهم في هذا الميدان، لكن انتظر إذا أرادوا الخروج ماذا سوف يقع لهم. إن ربك لبالمرصاد، إن الله لا يملي للظالم، فترة إملاء إمهال يعني فترة اختبار، لكن إذا أخذه لم يفلت. إن ربك لبالمرصاد. هنا سؤال، الله تعالى أقسم في أول السورة بالفجر وليالي العشر والشفع والوتر، ثم لم يذكر الله تعالى لنا ما هو الشيء الذي أقسم عليه، وإنما انتقل من القسم إلى قوله ألم تر كيف فعل ربك بعاد. وهذا ليس يعني من الأمور التي يكثر استخدامها عند العرب، ولكنها من والله أعلم من مبتكرات القرآن العظيم التي تهز الضمير والوجدان هز. لأنه أنت الآن لما تسمع قسم واحد يقسم لك بالله العظيم الغالب الطالب القوي العزيز، ثم يسكت وينتقل إلى موضوع آخر، تتساءل القسم على ماذا؟ فهنا يبدأ عقل الإنسان يبحث عن المقسم عليه، فهذا أبدع وأبلغ مما لو أعطيته نتيجة القسم مباشرة. فنقول هنا أن القسم والله أعلم على ما تضمنه السياق، يعني كأن الله تعالى أقسم بالفجر وليالي العشر والشفع والوتر لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. نكمل إن شاء الله بقية السورة غدا. يا سلام، هذه ورمة فتحت الله عليك. يقول إذا دخلت مع الإمام في التكبيرة الثانية أو الثالثة للصلاة على الميت فهل أقضي هذه التكبيرات؟ نعم تقضيها خفيفة ما دامت الجنازة موجودة. أذكر أني قرأت للشيخ حمد الجاسر رحمه الله أنه ذهب وبحث في الربع الخالف ووجد ما يدل على أن مدينة موجودة هناك. والله يا ليت توافيني بهذه القراءة إن استطعت الوصول إليها. رجل اهتدى إلى الله والحمد لله، هل يجوز لي أن أسأله ما كان يعمله في الماضي قبل هدايته؟ ليس بذلك حاجة، دعه يستر الله عليه. هل نقول إن فرعون موجود جثة الآن وهو رمسيس من أجل العبرة لنا؟ الله تعالى قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. جلس مع أحد الشباب فإذا بي متأثر بأفكار تهدف إلى القتل والتفجير وأن لها أهداف سامية كإقامة الجهاد، ورأيت فيه ازدراء لأكثر العلماء، كيف أتعامل مع هذا الشخص؟ والله أولا احذر أن تغتر بما لديك، وأحاول أن تقنعه أو تأتي به إلى بعض أهل العلم الذين لديهم وعي وبصيرة وحلم، لعل الله أن ينقذه على أيديهم. يقول متى تفتح جوالك لأن عندي مشاورة؟ الله أفتح جوالي بعد الدرس هذا بنصف ساعة قليلا في أيام الدورة لا يكون هناك وقت كافي، لكن في الأيام العادية بعد الظهر وبإمكانك أن ترسل لي رسالة بالجوال. يقول ترتيب الأشهر الحرم، ما هي الأشهر الحرم أخوان؟ كم الأشهر الحرم؟ 4 ها أبو أحمد؟ 4 هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه 3 متواليات، ورجب وهو 1، ولذلك يقال 3 سرد و1 فرد. في سورة البلد يقول تعالى وما أدراك ما العقبة، ما هي العقبة؟ لأنه بالأمس كثر الكلام عنها ولم نعلم بالتحديد ما هي. قلنا العقبة هي الطريق الصعب والمقصود بها المجاهدة، مجاهدة النفس. نرجو منك رجاء أن تحدثنا عن ترجمة الشيخ عبد الله غنيمان لعدم إجابته على السؤال. والله نحن زرنا أنا وبعض الأخوة يوم من أيام الشيخ عبد الله غنيمان في بيته، واستطعمنا منه الحديث واستدرجناه بلباقة علمه وحسن أدبه، وحدثنا حديثا طويلا عن تاريخه وقصته وحياته. فلو حاولتموه في جلسة خاصة لعله يبض لكم بشيء من ذلك، وهو يعني صاحب فضل وأدب وعلم وتواضع، كان أستاذ في الجامعة الإسلامية فترة طويلة ثم انتقل إلى هنا وأصبح يدرس، ولديه مصنفات كثيرة منها شرح كتاب التوحيد ومنها مختصر منهاج السنة وغير ذلك من المصنفات والتحقيقات. يقول الأمة بأمس الحاجة إلى صوتكم وبيانكم، وأنتم غيركم من الدعاة والعلماء المصلحين، و يعني هناك كثير من الشباب المتدين أصبحوا يبررون لأعمالهم بآيات وشبهات كثيرة إلى غير ذلك. والله يعني يقول تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما يقول أهل الأصول، والله نحن قدمنا البيان قبل وقت الحاجة، وأقول بكل وضوح قبل أن يكون الناس يدركون ما سوف يقع كتبنا وتكلمنا وأسررنا وأعلننا ويعرف ذلك الكثيرون، ولزلنا ويجب أن نبذل الجميع جهدهم. هل يجوز أن نقول أن المقصود بالفجر هو فجر الإسلام وبزوغه وإشراقه؟ هذا بعيد، إلا أنه يفهم يعني ضمنا كما أشرنا. ذكرتم العقبة التي القصة التي ضعفها المفسرون كمن كثير وغيره، وهي قصة الصحابي الذي تاه وصار أمره كذا وكذا، ثم قلت من هذا الرجل لا يعرف قد يكون كذابا، كيف يكون ذلك للصحابي؟ لا هو طبعا هو ليس معروف أنه من الصحابة، هو قال عبد الله بن قلابة أو قلابة، ولو ثبت أنه صحابي لم يكن كذابا، لكن لا يعرف. وقد تكون القصة كما ذكر ابن كثير موضوعة عليه من الرواة، أو لو ثبت أن رجلا اسمه عبد الله قالها يكون الرجل هذا يعني توهم هذا الشيء. إذا حاضرت المرأة بعد وصولها إلى مكة قبل أن تأخذ عمرتها، فمن أي مكان تحرم؟ تحرم من الميقات ولو كانت حائضا. هذه أسئلة الإنترنت، حامل المسك وموقع الإسلام اليوم. الأخت سائلة، ما حكم سؤال الله بقول أقسمت عليك يا الله أن تبرني؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من لو أقسم على الله لأبره، وهذا دليل على أنه يجوز، لكن نقول هذا ليس أمرا فاضلا ولا يشرع إلا عندما يكون الإنسان في حالة اضطرار، مثل إذا بلغ بالإنسان شدة الحاجة والافتقار والضرورة والصعوبة ثم سأل الله تعالى وأقسم على الله تعالى بذلك جاز. هل ممكن أن تعطينا رقم هاتفك؟ نعم، رقم هاتفي 054-250-0504 عشان ما يزعلون الاتصالات، 250-250. والإخوة الذين يكون عندهم ضرورة يكتبون لي رسالة بالجوال إذا لم أرد عليهم. يقول نصب رجلين مع جعل الأصابع إلى القبلة بين السجدتين وهو الجلوس، هل هو سنة أو مباح أو حرام؟ السنة في الجلوس بين السجدتين هو الافتراش، أن يقعد على الرجل اليسرى وينصب اليمنى، هذا السنة. يقول إذاعة البي بي سي وهيئة الإذاعة البريطانية تستقطب العلمانيين وتحاورهم، ألا يكون لكم دور ومشاركة فيها لأنه يسمعها الملايين؟ والله إذا اتصلوا أرد عليهم، قبل يومين عملوا معي اتصال وأجبتهم. سبب ترجيح أن الأوتاد هي الأهرامات، طبعا الأوتاد يعني تحتمل معاني عدة كما ذكرنا، و أولى في نظري ما ينطبق عليه هذا الوصف هي الأهرامات. ما حكم الذهاب إلى ديار ثمود للحظة والفرجة؟ أما للفرجة فقد ذكرنا أنه مكروه أو محرم. أما للاعتبار فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. قوم نوح أين يقطرون؟ الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.